في كل يوم تصدر قوانين وقرارات الهدف الأساسي منها ضرب الأسرة المسلمة، وضرب الأسرة ضرب المجتمع. وفي الحقيقة مهما تحدثنا عن كيفية تأثير الأسرة عند انهيارها في المجتمع ككل، لم أستطيع أن أوفي المقام حقه. لكن يعلم الله عز وجل، لو أنني أستطيع أن أنظم رحلات إلى عالم الغرب لتروا بأنفسكم ما يعيشه الرجل وما تعيشه المرأة من ضنك والعياذ بالله كما أخبر الله تبارك وتعالى، فالخبر ليس كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يعني مجتمعات منحلة متفككة، الكل في شقاق والكل يصرخ، واليهود لا يرحمون، فهم الذين أوقعوا النصارى في هذا المزلق وأدخلوهم في هذا المنعطف الخطير الذي يهدد المجتمعات الغربية بأسرها. وشريعة الله عز وجل كما أخبر هو سبحانه في كتابه لم تترك شيئا إلا بينت لنا فيه سبيل الهداية والصراط المستقيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، مفصلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والذي تولى شرحها وتبيينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ودائما ما أذكر هذا الحديث لأهميته، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا هو الشرط، أيما عبد جاءته موعظة من الله، هي موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. وشكران هذه الموعظة أن تتلقاها بالقبول وأن تحولها إلى عمل، كما قال عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لو انهم فعلوا ما يوعظون به. فاول هذه الصفات التي ينبغي ان تراعى في المرأة المطلوبة للتزويج ان تكون امرأة لينة، فهذه اعظم نعم الله عز وجل على العبد بعد نعمة الايمان، لان المرأة لصيقة بالرجل تربي ابنائها وهي التي تعينه على القيام بالمهام الشرعية المنوطة به. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا كلها الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير ما تكنزون؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها تبرز وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. فهذان الحديثان يضم إليهما حديث ثالث رواه جماعة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاضطر بذات الدين تربت يداك، فاضطر بذات الدين تربت يداك. والمرأة الدينة هي المرأة الوقافة عند حدود الشرع، الوقافة عند حدود الشرع، يعني ليست المرأة المنتقلة فقط لا، أو المحجبة فقط لا، هذا أمر من ضمن الأوامر الشرعية، لكنه يدل على شرط على الالتزام، لأن ارتداء الحجاب أو النقاب في هذه الأزمان التي تهتكت فيها المرأة والعياذ بالله، هذا يعني كما يقولون عنه هذه المرأة تسبح ضد التيار وتلاقي في ذلك. ولكن ربنا عز وجل يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا وإن كان في الكافرين والمسلمين، لكن أيضا للمستقيمين والكفار حظ من هذه الآية، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دائما: كل آية وردت في الكافرين للمسلمين منها حظ ونصيب. فأول هذه الصفات أن تكون المرأة لينة، هي التي تربي الأبناء، وأنت مكلف في أهلك بمراعاة حدود الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أورد البخاري هذه الآية عنوانا لباب في كتاب النكاح، في كتاب النكاح، وأورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهذا هو محل الشاهد، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فحيث أنك ستسأل عن رعيتك هذه يوم القيامة، ينبغي أن تختار الرعية الطيعة التي تعينك على القيام بالتكاليف الشرعية حتى تكون من الناجين يوم القيامة. وإذا ربي الأبناء تربية صالحة ظل سجلك مفتوحا بعد رحيلك، كما قال عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأبناؤك آثار لك، إما أن تحمد بعد مماتك بسببهم، وإما أن تلعن والعياذ بالله. لا، ونكتب سجلين، ونكتب ما قدموا وآثارهم، يجيب آية سجلين مستنكب، ونكتب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالأبناء من الآثار التي يخلفها الوالد بعد رحيله. ألا ترى أن الابن إن كان صالحا ذا خلق حسن يقال له: رحم الله والدك الذي رباك هذه التربية، وإن كان على الناحية الأخرى يقال له: الله يلعنك ولعن ربك. هذا هو ما يحدث. وقد فسر بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: من أحب، هذا رب حديث أبي هريرة، ورب حديث أنس: من سر أن يبسط له في رزقه وأن ينفأ له في أثره فليصل رحمه. قال بعض أهل العلم أن ينفأ له في أثره، يعني أن يبارك له في عقده. فهذه الآثار التي يتركها الوالد في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير البجلي رضي الله عنه عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الصفة الثانية أن تكون ودودا ولودا، فإن الأحاديث أمرت بذلك، إلا أن هذه الصفة كما قال الحافظ في الفتح إنما تراعى عند الرجل الذي يرجو النسل، أما إن كان الرجل عقيما فلا فائدة في أن يبحث عن الولود، لكن يبحث عن الولود إذا كان الرجل عقيما. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة أي بالنكاح، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود 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 فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا الولود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. وأخرج أبو داود النسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. فأتاه في الثانية فقال: لا. فأتاه في الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم، فإني مكاثر بكم. وقد ورد هذا المعنى، ورد في أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة، ولذلك قال الحافظ: وهذه الأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا إلا أن كثرة هذه الطرق تدل على أن هذا المعنى له أصل. التبتل هو الانقطاع، الانقطاع، والمراد هنا الانقطاع عن النكاح للعبادة، للانشغال بالعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النكاح قد يكون من أعظم العبادات، وعلى كل حال فهو سنته وسنة الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ذكرت سابقا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: رب النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا لننقطع للعبادة. انظر إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العمل للآخرة، لكن النبي عليه السلام رد ذلك وقال: ولكني أما إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. عليه السلام. الولود هي كثيرة الولد، والودود هي الموجودة التي يحبها زوجها لكثرة توجهها إليه والالتزام حسن الخلق معه كما قال أهل العلم، فهي فعول بمعنى مفعول. الودود يعني الموجودة التي يحبها زوجها لكثرة توجهها إليه، التي تقول له: لا أذوق غمضا حتى ترضى. إذا أغضبت زوجها أو إذا غضب زوجها قالت: لا أذوق غمضا، يعني لا يغمض لي جسمي حتى ترضى عني. فهاتان صفتان: الودود الولود. طيب ويستحب كذلك أن تكون بكرا إلا إن اقتضت المصلحة أن تكون شيما كما وقع لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحمك الله. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تزوجت بكرا أم شيما؟ فقال جابر: شيما. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ زاد البخاري في كتاب النفقات: وتضاحكها وتضاحكك، تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك. فقال جابر رضي الله تعالى عنه، وهذه رواية البخاري في النفقات: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية مثلهن. فقال عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أجمع إليهن جارية مثلهن. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك. وفي رواية البخاري في كتاب المغازي أن جابرا قال: كان لي 9 إخوة، أو إني لي 9 إخوة، أخوات، 9 أخوات، استغفر الله، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. هكذا في كتاب المغازي: أصبت. يعني إذن قد تفضل الشيب على الذكر، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر جابرا على ذلك حين أبدى لاعتذار رجل قبل أن تتزوج من آخر، غالبا ما تدخل دائما في مقارنات، وبعد زواجها من الثاني لا تتذكر من الأول إلا حسناته، ولا يوجد رجل يجمع كل الحسنات ولا امرأة كذلك، فكل واحد فيه حسنات وفيه عيوب، لكنها تنسى عيوب الأول وتتذكر حسناته فقط. وإلى مثل هذا المعنى أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة المرافع القرظي، رفاعة القرظي، أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فذكت طلاقها، طلقها آخر 3 طلقات كما في رواية أخرى. فتزوجت من عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي مع تشديد الباء أو تخفيفها، الزبير أو الزبير. ثم جاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لم أجد معه إلا مثل هضبة الثوب، يعني هذا الرجل ضعيف جدا في الجماع لا ينتشر، فيكون عضوه متدلي كهدبة الثوب، إني لا أجد معه، إني لم أجد معه إلا مثل هدبة الثوب، وإنه لم يطلبني إلا هنة واحدة، والهنة اللي هي المرة الحقيرة التي يعني لا باء لها، ولم يصل إلي بشيء، يعني لم يحدث وقت. فقال عليه الصلاة والسلام: تريدين رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ما معناه تعليقا عن هذا الحديث: الرجل إذا تزوج امرأة بكرا لا خبرة لها بالرجال، فإنها إن كان فيه ضعف هي تظن أن جميع الرجال كذلك، لكن المرأة التي تزوجت من قبل تقارن، فإن كان زوجها الثاني أضعف من الأول في هذا الباب ندمت وندمها هذا ينعكس على أخلاقياتها مع زوجها. فهذا من فوائد نكاح المرأة البكر، لكن قد تنكح السيد ويكون نكاحها هو الأرجح إذا وجدت أو إن وجدت مصلحة تقتضي هذا. كذلك قد تنكح المرأة لمالها، وقد تنكح بحسبها كما ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، وقد تنكح لجمالها. لكن الوصية التوجيه فرض بذات الدين تلد جمال، تنكح المرأة لمالها، المال معروف، ولحسبها. والحسب هو الشرف بالآباء والأقارب، نأخذ من الحساب، لأن العرب كانوا إذا تفاخر بعضهم على بعض أخذ كل واحد منهم أو كل فريق منهم يعدد مناقبه ومناقب آبائه وأقاربه وما إلى ذلك، ويحسب له ذلك بالعدد. فالذي يتفوق في النهاية في العدد يكون أشرف وأحسب من الإيه؟ من الآخر. وقال بعضهم المراد بالحسب المال، وهذا طبعا ضعيف، لأن المال ذكر قبله، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها، فالمال بخلاف الحسب. والذين قالوا الحسب المال احتجوا بحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححاه الترمذي والحاكم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى، الحسب المال والكرم التقوى. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. لكن كما قال أهل العلم معنى الحديث أن المال حسب من لا حسب له، المراد بحديث ثمرة أن المال حسب من لا حسب له. مما يدل على هذا ما ثبت عند أحمد والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان وأخرجه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، إن أحساب أهل الدنيا حسب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، فالمال حسب من لا حسب له. وهذا مشاهد في أحوالنا وفي أوقاتنا هذه، تجد رجل كان فقيرا وأنجب أبناء رباهم في هذا الوسط الفقير، فنفى غضب منهم وصار مهندسا أو طبيبا ناجحا مرموقا وما إلى ذلك، وأخوه خياط والآخر بائع متجول وما إلى ذلك. فهذا إذا فتح عليه المال واغتنى يقول بعد ذلك هؤلاء ليسوا من مستواي وهذا من مستواي، ونحن نخالط البيئات الوضيعة وما إلى ذلك، باعتبار أن المال صار حسدا. ده مظبوط، انتشر كثيرا. ولجماله، والجمال يشمل جمال الذات وجمال الصفات ايضا، الصفات الجميله، جمال الذات وجمال الصفات. فضل بذات الدين يعني ايه؟ كما قال القرطبي وغيره رحمهم الله معنى الحديث او ليس المراد من الحديث الحظ على التزوج من ذات المال او الحسب او الجمال، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الواقع، عن واقع الناس، ان الانسان عاده الرجل اذا اراد ان يتزوج فانه يبحث عن واحده من هذه الصفات، فاذا وجد امراه جمعت فيها كل هذه الصفات خلاص، ده شيء عظيم جدا كما ستبين من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء، وهو كلام نفيس أحب أن نقرأه سويا إن شاء الله، لأن هذا الكلام نحن في شدة الحاجة إليه، لأن نضطر في يوم من الأيام إلى أن نقف أمام القوانين الوضعية والقضاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فهذا إخبار عن الرجال إذا أرادوا أن يتزوجوا فكل واحد منهم يبحث عن خطة أو صفة من هذه الصفات. إن اجتمعت الصفات الأربع في امرأة هذا أمر عظيم، لكن إن تفرقت الصفات في أربع نسوة كأن تكون امرأة نسيبة غير دينة مع امرأة غير نسيبة ودينة، من نقدم في هذه الحالة؟ الدينة. وكذلك في سائر الصفات، لقوله عليه الصلاة والسلام فرقت أي فز بذات الدين تربت يداك أي ألصقت بالتراب. وهذا خبر يراد به الدعاء على من لم يفعل، وليس الدعاء مرادا كما قال عامة أهل العلم صدقت بذات الدين تربت يداك، وإنما هو للتحضير. وقال ابن العربي رحمه الله، قال ابن العربي تربت يداك يعني استغنت يداك. ورد أهل العلم هذه المقالة قالوا المعروف عند العرب أطرب أي استغنى، وترب اشتقر، أطرب استغنى، ترب اشتقر، فضفض بذات الدين ترب كذاك. وقال بعض أهل العلم المراد فض بذات الدين وإلا اشتقرت من العلم، اشتقرت من العلم، لأن المرأة إذا كانت غير بينة فإنها تشتت على زوجها شمه والعياذ بالله، كما نتبين من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. وحامد أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية، ثمانية: الدين والخلق والحسن وخفة المهر والولادة والبكارة والنفس، وألا تكون قرابة قريبة، وألا تكون قرابة قريبة. الأولى أن تكون صالحة ذات دين، فهذا هو الأصل، وبه ينبغي أن يقع الاعتناء. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث أبي هريرة المذكور، وفي هذا الحديث دليل على أن اللائق بالدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة. فإذا قلنا الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، فالمرأة يجتمع فيها المعنيان، هي رفيقة وهي جارة لك أيضا، لا يفصل بينها وبينك جدار. أن تكون صالحة ذات دين، فهذا هو الأصل، وبه ينبغي أن يقع الاعتناء. فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرق بزوجها. تلاقي راجل ماشي يقول لك الراجل ده زبط تلعب من وراه وما إلى ذلك، تزري بزوجها والعياذ بالله، وسودت بين الناس وجهها، يقول لك الراجل فطور، واحد يقول لك الراجل فربوش وما إلى ذلك، وسودت بين الناس وجهها وشوشت بالغيرة قلبه، شوشت بالغيرة قلبه مريبة، وتنغص بذلك عيشه. فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة. فلان صاحبي لما كان عندنا امبارح كنت قاعد بتصيله، انت بتخنتيله، انا مش هاقول انه اعرف عليه يفتح مجيسا، انه مصايب، كل دي مصايب. المسلم الحمد لله رب العالمين بمعزل عن كل هذا. النساء لا يرقادكون الرجال، الرجال لهم مجلس والنساء لهم مجلس، لهن مجلس. فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة، وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه، يعني كان ديوسا ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة. وإذا كانت مع الفساد جميلة منسوبة أكثر بقى، كان بلاؤها أشد، إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها، لا يصبر عنها ولا يصبر عليها، ويكون كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. فقال: إني أحبها. قال: أمسكها. وإنما أمره بإمساكها خوفا عليه بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها، فرأى ما في دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى. لكن هذا الحديث قال الحافظ العراقي تعليقا على هذا الحديث: الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس، وقال النسائي ليس بثابت، والمرسل أولى بالصواب. وقال أحمد حديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وإذا كان وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله، يعني إذا الفساد في الدين الأول كان إيه؟ في العفة، لا تحفظ عرضها ولا عرضها. والنوع الثاني من الفساد، الفساد في المال، لا تحفظه في المال، يعني إما أن يكون الفساد متعلقا بالعرض أو متعلقا بالإيه؟ بالمال. وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر من الوجوه، يعني لم يزل العيش مشوشا معه، فإن سكت ولم ينكر كان شريكا في المعصية. إن المال قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما، فإن سكت ولم ينكره كان شريكا في المعصية، مخالفا لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أنكر وخاصا تنغص العمر، قعد عشت طول عمره منغصا، وتروح تشتكي من جيران زوجي بخيل ما بيصرفش على ما بيجيبش ما بيعملش وهكذا. ولهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير على ذات الدين فقال تنكح المرأة الأربع، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإنما بلغت الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عدلا على الدين، فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له وأنت لا وقت عندك. الثانية حسن خلق، وذلك أصل مهم في طلب الفراغ والاستعانة على الدين. في طلب الفراغ من الإنسان مطالب أن يتفرغ من أمور الدنيا وأن يجعل هو في أمور الدنيا يراعي حدود الله عز وجل، لكن عليه أن يغذي القلب بالعبادات وبالذكر وقراءة القرآن والانشغال بطلب ما يلزمه من العلم وما إلى ذلك. هذا هو الوقود الذي يقود القلب إلى الوقوف عند حدود الله عز وجل في أثناء المعاملات والتكسب وما إلى ذلك والنكاح. وذلك أصل مهم في طلب الفراغ والاستعانة على الدين، ولذلك كان الفراغ نعمة إذا شغله العبد بمرضاة ربه تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فإنها إذا كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان الضرر منها أكثر من النفع، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صحيحين يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع إيه؟ أعلى. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. قال بعض العرب لا تنكح من النساء ستة، لا أنانة ولا منانة ولا حنانة، ولا تنكح حداقة ولا براقة ولا شداقة. أما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة، كل ما يجي صوبها الحاجة تعصب منها تعبان سدني. فنكاح الممرضة كثيرة المرض أو نكاح المتمارضة لا خير فيه، وإن أقدم الرجل على هذا في أول الأمر وقال يعني هذه المرأة إن لم أتزوجها فمن الذي يتزوجها؟ إن فعل هذا بنية صحيحة وكان عنده من الدين ما يجعله يتحمل النقص والقصور الناتج عن مرضها فله الأجر والثواب، وإلا فإنه بعد ذلك غالبا ما يندم. والمنانة التي تمن على زوجها فتقول فعلت لأجلك كذا وكذا، والحنانة التي تحن إلى زوج آخر أول بها من زوج آخر، تحن إلى زوجها الأول لا سيما إن ذكرت مناقبه أمام الزوج الثاني، أو تحن إلى أبنائها من الزوج الأول فيقتل اشتغالها أو اشتغال بالها بهؤلاء الأبناء، وهذا يفسد على زوجها الحالي عيشة، وهذا أيضا مما يجب اجتنابه. والحداقة التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه، تقول هاتي غسالة زي فلان، مش عارف شفت خاتم ده تغسلين هاتي زي، انت اسمعي ما بيجيبليش فلانة بوزها بيجيب لها وهكذا. حداقة كل عمالة تبص وتشوف دايما تلاقي كثير من النساء غير الملتزمات، اول ما نمر كده بنضل بعض حتى في الطريق كل واحد بص على الثاني من وراها كده. والحداقة التي ترمي الى كل شيء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه. والبراقة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون طول النهار في تثقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصر بالصنع، لما الوقت كله ضائع أمام إيه؟ أمام المثال بتاعت ليجي الزوج يقول لها يلا عشان ننزل تنزله بعد المعاد بتاع الأربع ساعات. والثاني أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء، تستقل نصيبها من كل شيء. والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الصرصارين المتشدقين، وحكي أن السائح الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزويج ونهاه عن التبتل، ثم قال لا تنكح أربعا، خلي بالك لا تنكح أربعا، المختلعة والمبارية والعاهرة والناشط، المختلعة احنا مستنينه بعد الزور القانون النقيض ده، لأنها اللي استلعت من زوجها الأول لا يؤمن أن تبتدع منك إلا إن كانت لديها الأسباب الوجيهة. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سماع الحسن من أبي هريرة خلاف، لكن الحسن البصري صرح بالسماع في هذا الحديث، ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، مع أن الله عز وجل أباح الخلع إن خاف ألا يقيم حدود الله. يبقى ما هو وجه الحديث؟ وجه الحديث أن المرأة إذا قالت إني أكره زوجي لا أطيقه بغضا ولا أستطيع العيش معه قد تكون صادقة في فلا شيء لا كلام، وإن كانت كاذبة فقد أظهرت خلاف ما تبطن، وهذا هو النفاق. ولذلك ذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه أن المرأة إن أبدت البغض وصرحت به لتختلع من زوجها وكانت في الباطن على خلاف ذلك، يعني تريد رجلا آخر أو في ذهنها أشياء أخرى، فإن الخلع يكون باطلا. حقول الله قد باطل ازاي؟ من مسألة الباطل دي، الباطل ده لا سبيل الى معرفة ما فيه. نعم مراده بذلك أن الخلع يكون باطلا فإن تزوجت فقد تزوجت زوجا على زوجها، تعيش في زنا والعياذ بالله، وزوجها الجديد لا حرج عليه، لا مؤاخذة ولا حرج عليه، فدي مصيبة من المفاق إن النظر للمخترعة والمبارية والعاهرة والناكس. أما المخترعة فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب، من غير سبب. والمبارية المباهية بغيرها، المباهية بغيرها، المفاخرة بأسباب الدنيا، لأنها إذا فخرت بأسباب الدنيا هذا يدفعها إلى أن شرط على التقدم على غيرها من النسوة في هذا الباب، وهذا لا شك يرهق الزوج إرهاقا شديدا ويفسد عليه دنياه وأخراه. والعاهرة الفاسقة التي تعرف بخليل وخادم، يقول لك بفلانة دي مشيت مع طول الأرض، نسأل الله السلامة والعافية، أو كانت ماشية مع واحد، وهي التي قال الله تعالى: ولا متخذات أخدان. والناشز التي تعلو على زوجها بالفعال والمقال، بالفعال والمقال. وكان علي رضي الله عنه يقول: شر خصال الرجال خير خصال النساء، البخل والزهو والجبن. فإن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها. طبعا رب البخل هنا مش البخل الحقيقي المذموم، لكن رب البخل ايه؟ الحرص، التأني، الكيف في انفاق المال. وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين مريب، وهذا للأسف يحدث من بعض النسوة حتى وإن كنا ملتزمات، تغلب عليها جاهلياتها فتسأل بطريقة ترقق فيها الحروف أو تلين فيها الصوت وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة. قلت لا أنا أخاف إن أنا أقف الموقف ده لحسن أتهم بكذا. دكتور جمال بنزي، دكتور جمال، جبانة سرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة. فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة في النكاح. الثالثة: حسن الوجه، حسن الوجه، فذلك أيضا مطلوب، إذ به يحصل التحصن، والطبع لا يكتفي بالدميمة غالبا. كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يشترقان؟ وما نقلناه من الحث على الدين وأن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زجرا عن رماية الجمال، عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين. يعني إن كان الجمال مضموما إلى الدين إذا الجمال مطلوب في هذه الحالة، لأنه أبلغ في التحصن. فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح، لذلك هو يزجر عن الجمال إذا لم يكن معه دين. فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين، ويهون أمر الدين. من اللمحات الجميلة التي ذكرها بعض أهل العلم ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي لفظ: إني أخاف الله رب العالمين. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قد يكون المراد بذلك أن المرأة دعته إلى الزنا والعياذ بالله فقال: إني أخاف الله، وهذا هو الظاهر. لكن هناك معنى آخر ألمح إليه بعض أهل العلم وذكره الحافظ في الفتح تعليقا على هذا الحديث، أنه يحتمل أن يكون المراد أن المرأة الحكيمة الجميلة دعته إلى أن يتزوجها فقال: إني أخاف الله أن أشتغل برعايتها عن عبادته عز وجل. قد تكون هذه المرأة في مستوى مالي رفيع وهو ليس كذلك، إن تزوجها فهو ينبغي أن يحرص على أن يعيشها معيشة النفس وأن ينفق عليها بالمعروف، يعني نفقة النفس. وإن كانت جميلة كذلك فالجمال غالبا يكون سببا لتدلل المرأة الجميلة على زوجها، والتدلل مصحوب بمطالب وما إلى ذلك، أو تريد مثلا أن يكثر من وقاعها، وهذا قد يخل بمصالحه الدنيوية والأخروية. دعته إلى الزواج منها فقال: إني أخاف الله. ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الإلف والمودة تحصل به غالبا، وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة، ولذلك استحب النظر. نخدنا النظر إلى المخطوبة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فلا جناح عليه أن ينظر منها أو فقدر على أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. مش كده الحديث اللي مر، هو لم ينظر إليها حصل على الخلق، هطلع على المال؟ لا، هو طبعا هطلع على الايه؟ الشك بينكما، ان يؤلف بينكما من وقوع الادم على الادم، وهي الجده الباطنه، والبشره او البشره هي الجده الظاهره، وانما ذكر ذلك للمبالغه في الاختلاف، ان جلدك حتى توافق مع جلدك. وقال عليه الصلاه والسلام: اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. وقد ذكرت ان هذا الحديث عند ابي عوانه في صحيحه: فان في اعين الانصار ضيقا، مش حول، ضيقا. وكان بعض الوارعين لا ينكحون كرائمهم بناتهم يعني الا بعد النظر احترازا من الغرور. الغرور المراد به هنا بايه؟ الغرض. وقال الأعمش رحمه الله: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال، وإنما يعرف الجمال من القبح. واضح؟ طيب. والغرور يقع في الجمال والخلق جميعا، يعني الإنسان ممكن يغتر واحدة في جمالها ثم يظهر له خلاف ذلك، أو يغتر بواحدة في أخلاقها ثم يظهر له خلاف ذلك. طيب، يبقى سبيل رفع الغرض بالنسبة للشك أن تنظر إليها، والسبيل رفع الغرض بالنسبة للأخلاق أن تستنصح وأن تسأل عنها. فينبغي أن يقدم وفي الخلق والوصف، والغرور يقع في الجمال والخلق جميعا، فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر وفي الخلق بالوصف والاستيصاف. خلي بالك من الكلام اللي جاي. فينبغي أن يقدم ذلك على النكاح، أن يقدم ذلك على النكاح، ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق، بصير صادق، خبير بالظاهر والباطن، ولا يميل إليها فيقرط في السماء ولا يحسبها فيقصر. يعني يجب الإنسان بين أمرين، إما الغلو وإما التفريط. فالطباع مائلة في مبادئ النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط والتفريط، وقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. لابد في مثل هذه الأمور أن تستوسط من إيه؟ من العدول الذين لا يجاملون ولا يحملون أيضا، وإنما يسلكون سبيل العدل والإنصاف. فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة ليصيب السنة يعني في النكاح، أو الولد عايز أولاده خلاص، أو تدبير المنزل، فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد أقرب، لأنه على الجملة باب من الدنيا، وإن كان قد يعين على الدين في حق بعض الأشخاص، قال أبو سليمان الداراني: الزهد في كل شيء حتى في المرأة. يتزوج الرجل العجوز إيثارا للزهد في الدنيا. وقد كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها، إن أطعمها وكساها تكون خفيفة مؤنة فرد باليسير، ويتزوج بنت فلان وفلان يعني أبناء الدنيا فتشتهي عليه الشهوات وتقول: اكتني كذا وكذا. واختار أحمد بن حنبل عوراء على أختها، وكانت أختها جميلة، فسأل: من أعقلهما؟ فقيل: العوراء. فقال: زوجوني إياها. فهذا ذهب من لم يقصد التمتع. فأما من لا يأمن على دينه ما لم يكن له مستمتع فليطلب الجمال. فالتلذذ بالمباح حصن للدين. وقد قيل: إذا كانت المرأة حسناء خيرة الأخلاق، هي دي حسناء خيرة الأخلاق، سوداء الحدقة والشعر، مش إلا كثور فور مقصورات في القيام. الفور هم إيه؟ شديدة سواد الحدقة، شديدة بياض العين، واسعة عيناها واسعتان مع ذلك وهي بيضاء البشرة. وقد قيل: إذا كانت المرأة حسناء خيرة الأخلاق، سوداء الحدقة والشعر، كبيرة العين، بيضاء اللون، محبة لزوجها، قاصرة الطرف عليه، لا تنظر إلى غيره ولا تشتهي غيره، فهي على صورة الفول العين. فإن الله تعالى وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله: خيرات حسان، أراد بالخيرات حسنات الأخلاق. وفي قوله: قاصرات الطرف، وفي قوله: عروب أقرابا، العروب المرأة العروب هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع، وبه تتم اللذة. والحور البياض، والحوراء شديدة بياض العين، شديدة سوادها في سواد الشعر. والعيناء الواسعة العين. الرابعة: أن تكون خفيفة المهر، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة المهور. الخامسة: أن تكون المرأة ولودا، وقد تعرفت لهذا. السادسة: أن تكون بكرا، وهذه تكلمنا عليها، وقد ذكر أبو حامد رحمه الله شيئا من التفصيل. أن تكون بكرا، قال عليه الصلاة والسلام لجابر: وقد نكح سيبا، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وفي البكارة ثلاث فوائد: أحدها أن تحب الزوج وتألفه، فيؤثر في معنى الود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالودود، اللي هي ايه؟ تزوجوا الودود الودود. والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، ما الحب إلا للحلم الايه؟ الأول. وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لا ترضى ببعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته كثقل الزوج. الثانية أن ذلك أكمل في مودته لها، فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج نفرة ما، وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر، يعني مهما كان بسيطا لكنه يثقل على الطبع خلاص. وبعض الطباع في هذا أشد نفورا. الثالثة أنها لا تحل إلى الزوج الأول، وآكد الحب ما يقع مع الحبيب الأول غالبا. السابعة أن تكون نسيبة، أعني أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح، هو ده إن أكرمك عند الله إيه أتقاك، مش نسيبة لبنت فلان، لا، أن تكون نسيبة أعني أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح، فإنها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الذمن. هذا حديث ضعيف، بل حكم بعضهم بالوضع، حكم عليه بالوضع. وكذلك: تخيروا لنطفكم فإن العين قد افساد. هذا الحديث ضعيف أيضا. الثامنة: ألا تكون من القرابة القريبة، فإن ذلك يقلل الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا أي نحيفا. يعني كأن هذا الحديث طبعا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يشاهد هذا في الواقع، أن الرجل إذا تزوج من ابنة عمه مثلا، معلوم أن تزوج الرجل من قرابته يركز الصفات الوراثية، يركز الصفات الوراثية. وهناك معنى آخر أشار إليه أيضا، قال: فإن الولد يخلق ضاويا أي نحيفا، وذلك بتأثيره في تضعيف الشهوة. لما عاد شيف قريب يقول لك أنا شعب هذا يخلق شعب هذا مراتي، لكن دايما النفس تطمح إلى الإيه؟ إلى الغريبة الأجنبية. فإن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر واللمس، وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد. فأما المعهود الذي دام النظر إليه مدة فإنه يضعف الحس عن تمام، يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به، والتأثر به ولا تنبعث به الشهوة. فهذه هي الخصال المرغبة في النساء، ويجب على الولي أيضا أن يراعي خصال الزوج، ولينظر لكلمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا يكافئها فينة بها. قال صلى الله عليه وسلم: النكاح رق. هذا الحديث لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت عند الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، في خطبة يوم النحر، بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر: ألا واستوص بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. ألا واستوص بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان جمع عانية أي أسيرات، فالمرأة أسيرة عند زوجها، وقد سمى الله عز وجل الزوجة إيه؟ سيدة، وألفيا سيدها لدى الباب وهو زوجها بالإجماع. والاحتياط في حقها أهم، في حق المرأة، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادم على الطلاق بكل حال، ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله، جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. قال رجل الحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف أهل العلم على طول يعملون بالنصوص، فضلا بذات الدين سعيد بن المسيب رحمه الله يتقدم إليه ولي العهد الوليد بن عبد الملك
ابن مروان أبوه هو الخليفة والوليد هو إيه الذي بويع له بالخلافة بعد أبيه. فيأبى سعيد طبعا لما وصل هذا الخبر إلى والد المدينة أظن أنه هو هشام بن إسماعيل المخزومي، دعا الأمراء العلماء وركب إلى سعيد بن المسيب ليزف إليه هذه البشرى أن عبد الملك بن مروان قد كلفه بأن يقتل ابنته ابنة سعيد إلى ابنه الوليد بن عبد الملك. فأبى سعيد بن المسيب أن يزوجها من الوليد، وزوجها لطالب له وهو ابن أبي وداع على درهمين، على درهمين. وجد أن هذا الطالب استفده في الدرس 3 أيام، فلما رجع واستخبره عن ذلك قال: ماتت امرأتي فانشغلت بدفنها. قال: هل آذنتني لأشهدها؟ قلت: ليش ليه طيب؟ تزوجت شوف بعد 3 أيام. هنا أقول إن الراجل ما عندوش أي وفاء، الراجل زي ما يكون كان بينتظر موسى. تزوجت؟ قال: يرحمك الله، ليس معي ما أتزوج به. قال: أزوجك ابنتي؟ قال: أزوجك ابنتي على درهمين؟ قال: نعم. وما كانش معاه درهمين. فحمد الله سعيد بن المسيب، حمد الله وأثنى عليه، ثم زوجه ابنته. طبعا ابن أبي وداع رجع البيت وهو مش مصدق نفسه، وكان صائما فأفطر على زيد رحمه الله. قال: فبين أنا على هذه الحالة إذ طرق الباب، قلت: من؟ قال: سعيد. ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا بين بيته ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراد مفيش إلا من 40 سنة سعيد بن المسيب ملوش مشوار ولا سفرة إلا بين البيت ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له: رجعت في إنكاحك لي؟ فدفع سعيد بن المسيب بابنته وقال: إني كرهت أن تبيت الليلة أعجبا وقد تزوجت. شوف إيثار الدين. طبعا هو خلي بالك، احنا القصة دي بنقولها في الإيثار الملتحق، لا احنا بنقولها في الإيثار الدين، لأن اللحية واجب من الواجبات الشرعية، والواجبات الشرعية كثيرة. لكن للأسف الشديد لو خلت في التربية، الإنسان بيظن أنه هو مجرد من أظهر بعض الهدي الظاهر صار كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ده خطأ فادح. فكيف رأي هنا نسأل الحسن البصري: فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. مش نروح بعد المحاكم وتلاقي كل واحدة، كل واحد من الزوجين جاي شلة بلطجية ويضربوا بعض على باب المحاكم وشوب زور وما إلى ذلك. ما نسأل الله السلامة والعافية. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. وهذا لا يصد عن علي كما قال الحافظ العراقي، قال: رواه ابن حبان في الثقات من قول عامر الشعبي بإسناد صحيح. يعني هذا ثابت عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. هذه صفات المرأة التي يستحب للرجل المسلم أن يتزوجها، و أجمل ذلك في عبارة واحدة قالها صلى الله عليه وسلم، وهي تبيسة بحمد الله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الصفات وردت في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز، أو بخير ما تكنزون؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته،
وإذا غاب عنها حفظت، إن نظر إليها حفظت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها أطاعت. في الأسبوع المقبل إن شاء الله سننتقل إلى فصل جديد وهو موجبات صحة النكاح. موجبات صحة النكاح يعني نتكلم عن أركان النكاح وشروطه وكيفية إتمام هذا العقد. بقيت لي كلمة لا خميس إن شاء الله، خميس بإذن الله. خميس مش الأول صديق من خميس؟ لا يوم الاثنين أنا مش موجود في الطبيعة. بقيت لي كلمة مال الشيطان في آذان أتباعه ولنا تعليق، لكن بعد أن يفرغ كل ما في جعبته. وكنت أتمنى له أن يكون قريبا أوجا، لكن هذا شأن المتكبر دائما، فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نسأل الله السلامة والعافية. أنا فقعت هذا له، ولكن كنت أرجو خلافه ودعوت الله عز وجل له، وبدأ في إثارة ضباب حول بيان اللجنة الدائمة، ويقول هو أمر دبر بليل، فإن اللجنة الدائمة قالت كلاما في بيانها مطابقا تماما لما قاله المكثرون، وأنا أحمد الله عز وجل على أن أنطقه بهذه الكلمة، أن كلامنا كان مطابقا تماما للكلام الوارد في بيان اللجنة. هو بيقول هذا أمر الحمد لله يليق الله صبركم، هذا أمر دبر بليل. أنا أقسم بالله عز وجل ولست مضطرا إلى هذا القسم، أني لا نعلم الشخصي ما اتصلنا باللجنة الدائمة أبدا، ولا سعينا للاتصال بها إلا في مرة واحدة. إيه المرة دي؟ إن البيان بعد أن يعني بعد أن أخذته من الأخ اللي وصلوا إلينا وقرأته عليكم، تشككت إن يكون بعض إخواننا المائلين إلينا المتعصبين لنا قد زوروا هذا البيان لا سيما أنه صورة. والله يا إخواننا ده الحق. فاتصلت بالشيخ نصر الشفاوي، العبارات اللي في البيان فكيف تكون موافقة لما قلناه؟ يكون حد من الإخوة عمل كده؟ أنا مش مصمم مش حاضر مش هتكلم في الموضوع ده إلا لما نراسل اللجنة الدائمة. على طول كان يحصل بعض إخواننا اتصلوا بإخوة هناك في الرياض، فالإخوة في الرياض قالوا أبدا البيان نشر في الصحف الرسمية وأذيع في الإذاعة أيضا. وبعدين بصيت لأي واحد جابوني على الإنترنت، قلنا لا، الأخ اللي عمل الفاكس ده راح عامل فاكس للجنة الدائمة نفسها، فوافقه بصورة من البيان. دي المرة الوحيدة التي سعينا فيها للاتصال باللجنة الدائمة، لكن ده دائما يذكرنا بقول بموقف فرعون العالي المتكبر لما أتى بالسحرة لينازل موسى عليه السلام، فإذا بالسحرة يؤمن بموسى عليه السلام ويسجدوا له. ماذا فعل؟ لابد بقى ان يقصد الكاميرات، ان هذا الامر مكرتموه في المدينه، لمكن مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهكذا. وعامل شريط بيسميه رفع اللائمه عن اللجنه الدائمه. لازم الشريط يقول لك هؤلاء علماء اولي الاجلاء، وبعد كده يوصفهم نفس الكلام كده مرعا. لا طبعا الكلام احنا مفرط في الشريط والشريط نفسه موجود، فجاه بس منتظرين الى ان يتصلنا اسلطته اخرى لنعرف المدى الذي وصل اليه القول. هو يقول على كل حال انا لا اعرف هل تصح نسبه هذا البيان الى اللجنه الدائمه ام لا. الظاهر صحه نسبته، لكن على كل حال لابد ان نتميز عن تخبط وترنم. وبعد ذلك يقول ايه على كل حال لجنه دائمه دول اربعه وكلامهم يؤخذ منه ويرد.
طب ماشي،
لماذا جعلت فلانا بعينه حجة يجب الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة؟ قل هذا، قل والله أخوانا سبق أن الأمر فيه خلاف ونحن لا نسلم هذا الخلاف، أن كل مسألة فيها إجماع من أهل العلم، لكن على الأقل حفظا لماء الوجه أو التزاما لأقل قدر من الإنصاف، كل المسألة فيها بذل فيها خلاف وهو نفسه مش عارف مختلف معانا في ايه. يقول على كل حال اللجنة لا تكسر حكام المسلمين، مين؟ ولم نتكلم عن تحقيق مناط هذا الحكم، الخمر حلال ولا حرام؟ ما احناش مختلفين في ان السائل اللي في الكوبايه ده خمر ولا مش خمر، دي قصه ثانيه. احنا بنحرر اولا محل النزاع ايه هو، هل الفعل دي كفر اكبر ولا كفر اصغر؟ هل حد فيكم سمعني في يوم من الايام ان انا قلت فلان بعينه كافر؟ نتكلم عن المساله المجرده، لا سيما ان هؤلاء جرهم تعصبهم للطواغيت الى مخالفه الاجماعات والوقوع في مذاهب المرجئه يقينا. بينت هذا وسابينه مره ثانيه وثالثه ورابعه، وعزائي في هذا باذن الله تعالى ان شاء الله وبحوله وقوته. هؤلاء ليس عندهم الا البعجعه، البعجعه خلاص، فدي بدايه النهايه ان شاء الله تعالى، بدايه النهايه لهذه الطائفه التي تريد ان تضيع اجال الناس. وقد ذكرت سابقا ومرارا وتكرارا ان من علامات ضلال هؤلاء انك لا تجدهم ابدا ينصرون حقا او يقمعون باطلا، مهما كثر الباطل ما تلاقيش كلمه اطلاقا فيها قمع للباطل وتبيين للحق وتبيع للناس على السطح، ابدا اطلاقا. لكن هم يلهون دائما، وانا اتحمل كلمه يلهون، يلهون لان الذي يلف هو الكلب والعياذ بالله، يلهون دائما في اعراض الدعاه وطلاب العلم، هذا دأبهم. والله تأثرت بآيات قرأها الشيخ في صلاة العشاء، يعني شيء عجيب، واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أنا ما كنت أود أن يسلك هذا المسلك، لكنه اختار أن يستمر، اختار أن يستمر، والحمد لله نحن معنا كتب أهل العلم الأشرطة التي علقوا، ولك بيان الرسالة مجمل، بيان أفضل الكلام اللي موجود في البيان مجمل حول رسالة خالد العملاق. طيب التفصيل احنا ذكرناه، لنا جيت في بعض الأيام نظرت الكتاب، خليت واحد يفتح الكتاب بتاع خالد العملاق ويقرأ، وبعدين ما انتهى خالد العملاق قلت لاحظ بقى واحد يقرأ بقية الكلام الذي حدثه خالد العملاق. خالد العملاق بالذات انا اقطع بانه انسان ضال، ليه؟ لانه حرف كلام اهل العلم وحدث، تصور يقف على كلمه ويحذف الكلمه التي تليها، ده لا يمكن ان يفعله جاهل، يفعله انسان سيء القصد وقاح والعياذ بالله مفترق على اهل السنه والجماعه. هي دي المساله، التفصيل بعد ما يصلنا الكلام ان شاء الله. انا قلت ان احنا سعينا لتصب اللجنه الدائمه مره واحده بالاستيثاق لهذا البيان، وسنفعل الاتصال باللجنه الدائمه مره اخرى لتوصيل شريط هذا الوقت، لنوصل اليهم شريط هذا الوقت وكلامه على العلماء، وكانوا محل ثناء منهم الامن. بدر بن عبد الله بن زيد، صالح بن فوزان، الغديان اللي معروف بانه هو يعني اعلى علماء الاصول في بلاد الحجاز، ده ما يعرفش الكلام ده، هذا لا يجوز الا الشتيمه والطنطنه، هو وفريقه العقابه، بقيه العقابه دي عقابه تريد الاستيلاء على قياده اهل السنه في الارض لحساب الطواغيت. يعني ليتهم مثلا رفعوا شعارات اهل السنه وعقائد اهل السنه، ابدا، شتيمة في أهل الصدق وسكوت متعمد مريب عن أهل الباطل والعياذ بالله. فده شيء في غازر على كل حال. هذا البيان صبح كثيرين من دعاة أهل السنة لأن البيان مؤدى أنه حدث افتراء على قط من أصول أهل السنة والجماعة. وإذا ذكرنا أهل السنة والجماعة المراد كده الإيه؟ العقائد ولا الفقهيات؟ العقائد. العقائد. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة تعمل تحريفه، وحين تصدينا للدفاع لقينا في ذلك ما لقينا من معارضات. والله أنا مش عارف أقول إيه. الناس ممكن واحد يسألني في التليفون أنت هتتكلم في إيه، ولا عشان يعني يجي ولا بديش هتتكلم برضه في موضوع فلان ده في نفس الصدق بتاعي خالد بن عمري. هو لا يدري أن هذا الكلام الذي كتبه خالد بن عمري والله أيقظني ليالي كثيرا مضطربا، والله مضطرب اضطرابا يعني أكثر أن خلدي أن يقترأ على الدين بهذه الكيفية وأن يجادل عن الطواغيت بهذا البلد شيء مفزع بالفعل. لكن أنت بتاخد لابد يعني متهيألي من سهولة المعلومة هي ممكن تخلي الإنسان قد يستخف بها. على كل حال نحن نفعل هذا دفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وسنستمر على هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبك الله الذي أحبني فيه في الحي الذي نسكن فيه طلبة علم يقومون بعمل مخالف للشرع، وهو بعد جلال المرير معهم يأتون الشباب ويجلسون معهم جلسة خاصة ويقولون لهم الشيخ فوز السعيد. لا مش ممكن يكون دول الشيخ حول الإلهات فوز السعيد ويبدو حمى عبد المقصود ربو إسحاق محمد حسان يكفرون الحكام وهم ضمان لا تحضروا لهم ويعقدون هذه المجالس سرا، وكنت مع أحد ضحاياهم الذي قال لهم حالفا لن أذهب للتوحيد، وعندما جلست معه وعرفته القضية وأنها لا تمس القضية بخاصة وأنها على التشريع العام، وجئت له برسالة الشيخ محمد حسان اسمها حقيقة التوحيد، فرجع عما في صدره أو ما كان أعتقده ولله الحمد. وأعتقد هذا الصدر أن الشيخ العثيمين عندما ذهب ذلك المدلس الكذاب وقال له إن ثمة شيوخ كثيرون حكام فما واجبنا نحوهم لأن المنطقة انقلب صعصا على عقب، حتى قلت لهم إنني لو سمعتكم قلتم هذا الكلام فلا يهمني أن أذهب إلى أي مكان، أفتونا وجزاكم الله خيرا ماذا نفعل في هذا الأمر. فأما الزبد فيذهب دفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا أريد منك شيئا واحدا، هات الشرائط التي علقت فيها على رسالة خالد بن عمري، وأنا في هذا المسجد أيضا أتحدى أن يناظرني أمامكم، أتحدى وبعد ذلك أن يباهلني وأن أباهله وأن تؤمنوا جميعا. شوف الدين يعني جاء لك ما قلت الشيخ فلان هو الأستاذ كده ليه؟ أنا شخصان عن نفسي أي كلمة أقولها في الدين انسبها إلي بس من غير أن يكذب علي. انت قلت بحي سألت محمد بن المقصود فقال لي كذا، هو الدين ده هريف. ما دمت قد أبحت لنفسي أن أتكلم في الدين وأن أتعرض لإحكام الشرع فلابد أن أكون مسلما لهذا الأمر، مستعدا للدفاع عما قلت أو للتوبة مما قلت. فراجع الشرائط هتجد ان هي كلها طبعا ايه كتب ومراجع. علي حسن عبد الحميد دل ودعته اللجنه للتوبه، وكانت اللجنه برئاسه الشيخ العزيز لباس، لان من ضمن الكلام الذي بدا في الانتشار الان هو بعد ما مات الشيخ العزيز لباس هيقولوا يعني ايه يعني كانوا مجموعه من الصبيه الكتاب قاعدين وشيخ العزيز لباس هو اللي حاجر عليهم. وأول ما بدا الشيخ ابن باز انفرط الامر وانطلقت البدع سبحان الله العظيم. كلام عجيب وغريب. وكل يقول لك ايه مع احترام الشديد اللي احنا الدائمه وهم علماء من الافاضل الاجلاء ودي ودي عامل بالضبط زي المثال الذي تقوم. هو بيعمل كده ليه؟ هو ده اصل مذهبه. هذا هو اصل مذهبه. الانسان ما في القلب لا يعلم الا بان يفرح به الانسان. انا قلت له اسال الله ان يتوب عليك من هذا الكذب. قال وانت وهل انت تعلم واثقات يا محمد؟ قلت لهم هذا هو محل الاشكال بيني وبينك، ان انت متصور ان المتكبر ده لازم يقول انا متكبر والا فليس متكبرا مهما فعل مهما تكلم معه خلاص، او يقول انا متكبر او متكبر. لكن طول ما يقول انا متواضع وعمال اتكبر على الناس لا ده مش كده. هذه المصيبه، هذه المشكله التي بيني وبينك. احنا على كل حال في انتظار القرهات التي يذكرها هذا الضال لنرد عليها ان شاء الله بعلم وعدل. لكن المره الثانيه التي ساسعى فيها للاتصال باللجنه الدائمه هي المره التي ساعرض عليهم هذا الشريط. طبعا احنا جمعت لبعض الناس هناك يوصلون الشريط للجنه الدائمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارجو من الخير.